إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالحمد لله كثيرا والله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم لك الحمد على ما بلغت من مواسم الطاعات، ونسألك اللهم الثبات ومزيد التوفيق والعون على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. هكذا انقضى شهر رمضان، وفيه ما فيه من أعمال الخير والبر والإحسان، فمستقل ومستكثر من الناس، فالموفق من هدي إلى سواء السبيل بطاعة الرحمن والسباق إلى الجنان. أيها الإخوة المؤمنون، إن دروس شهر رمضان عديدة ومتنوعة، ومن أعظمها تجديد الصلة بهذا القرآن العزيز. لقد تبين لأهل الإسلام في كل عام من رمضان ما يكون من الإقبال على هذا القرآن العزيز، فذلك الذي كان يستصعب قراءة السورة الواحدة الطويلة رأى أنه بإمكانه أن يختم في شهر رمضان ختمة وختمتين وثلاثة يتسابق المسلمون في ذلك، اتباعا لسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام الذي كان يعرض على جبرائيل عليه السلام هذا القرآن العزيز في كل رمضان مرة واحدة، وفي آخر رمضان صامه عليه الصلاة والسلام عرضه على جبرائيل عليه السلام مرتين. وإن مما ينبغي أن يعلم أن هذا القرآن العزيز بركات كله، كل من أقبل عليه نال من هذا الخير الذي فيه، فالناس في هذا مستقل ومستكثر. ومما ينبغي أن يعلم أن هذا القرآن العزيز هو الميزان الذي يقاس به حال الأمة وحال الأفراد، فانظر يا عبد الله ما هو موقع كتاب الله جل وعلا من نفسك ومن حياتك، ستجد هذا الأثر وستجد هذا الانعكاس، فإن كنت مقبلا فيا بشراك، وإن كانت الأخرى فهو نقص في الحياة بقدر ما يكون من الإعراض عن القرآن العزيز. ومما ينبغي أن يعلم أن الله تعالى بيّن ما في هذا القرآن العزيز من أنواع الخيرات والبركات في آيات متعددات، ومن هذه الآيات ما جاء في سورة طه، حيث يقول ربنا جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك يا رسولنا هذا القرآن العزيز ليكون شقوة لك، ولا يكون كذلك شقوة لأتباعك من أهل الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بل إن هذا القرآن ما أنزل ليكون شقوة للبشرية، لا بل ولا للإنس والجن جميعا، بل لم يكن هذا القرآن العزيز لينزل على نبينا عليه الصلاة والسلام فيكون فيه الشقوة لأحد من الناس، وإنما هو خير كله. ولذلك فيفهم منها دلالة هذه الآية: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بل لتسعد. وأصل الشقاء كما يقول العلماء في لغة العرب العناء والتعب، ما يكون من فرط التعب بعمل أو غم في النفس، فالقرآن أبعد ما يكون عن ذلك. ولذلك قال العلماء إن وقوع فعل أنزلنا في سياق النفي يقتضي عموم مدلوله، والمعنى أنه ليس في هذا القرآن مما نزل منه أي نوع من أنواع الشقاء، فلا يكون شقاء على هذا النبي الكريم ولا على أتباعه. وقد تكلم العلماء رحمهم الله في مدلول هذه الآية الكريمة: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بل لتسعد، كما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذه الآية في دلالتها قد تناولها العلماء من عدة أوجه، أشهرها: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي ما أنزلناه لتتعب التعب الشديد بفرط تأسفك على أولئك الذين أعرضوا عن القرآن وكفروا، فتحسرك لا ينبغي أن يكون منك يا رسولنا. ولذلك قال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، وقال سبحانه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال جل وعلا: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على هذا المعنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه لا ينبغي أن تضيق صدورهم إذا تمادى أهل الضلال في ضلالهم، فإن هذا القرآن أنزل لتهديهم وتدلهم، فإن استجابوا فبها ونعمت، وإن أصروا فإنك لا تهدي من أحببت. ووجه ثان: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ذلك أن نبينا عليه الصلاة والسلام صلى بالليل حتى تورمت قدماه، فأنزل الله عليه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي لتنهك نفسك بالعبادة وتذيقها المشقة الفادحة، وما بعثناك إلا بالحنيفية السمحة. ولذلك استقر في هذا الشرع المطهر أن الدين سمح، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالفقه في هذا الدين يبين أنه سماحة وأنه يسر لا مشقة فيه. وقد قال العلماء: فالعبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ووجه ثالث: أن هذه الآية جاءت لتنفي ما قالته قريش عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وما يقوله المتشبهون بهم من أهل الضلال، من أن الإسلام والقرآن سبب لما يكون من الضيق ولما يكون من أنواع التخلف. ذلك أن قريشا نظرت إلى عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وشظفه وكثرة عياله، فقالت: إن محمدا مع ربه في شقاء، فنزلت الآية رادة عليهم، أي أن الله تعالى لم ينزل القرآن ليجعل محمدا شقيا، بل ليجعله أسعد بني آدم في النعيم المقيم في أعلى المراتب. فالشقاء الذي رأيتم هو في حقيقته ليس كما تظنون، وإنما تتنعم هذه النفس بصلتها بربها جل وعلا. وهكذا كل من أخذ من هذا الدين فهو في حقيقة الأمر يتنعم بطاعته لربه، لا كما يظن أولئك الضالون. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فالمقصود أن هذا القرآن العزيز بعد أن كانت صلة أهل الإسلام في هذا الشهر المبارك المنصرم على ما رؤية من إقبالهم في ذواتهم أفرادا أو في مساجدهم في صلاة التراويح، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فالإقبال عليه سبب السعادة وسبب كل خير لمن أقبل عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن العزيز، ونفعني وإياكم بهذا القرآن وبسنة محمد خير الأنام. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لله الحمد على كل النعم، لله الحمد على كل ما تفضل وأحسن، فلربنا الحمد كله تعالى وتقدس. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذا العيد عيد كريم ينبغي فيه الفرح، ولا يكمل هذا الفرح إلا بوصل من قطع من حبال الود مع من حولنا. فإن كثيرا من الناس يباشر عيده ويظن أنه يسعد بانفصاله وانقطاعه عن الآخرين، مع أن العيد في حقيقته مناسبة لا تكمل إلا بالمشاركة، المشاركة مع من حولنا وبخاصة الأقارب والجيران والأصدقاء والزملاء. فمن لم يصل هؤلاء فإنه لا طعم لعيده ولا معنى لعيده. فحري بالمسلم أن يتأمل في أشد الناس صلة به، وهما الوالدان والأرحام ومن حوله من الجيران والأصدقاء، فيكون صلته معهم، وبخاصة لو كان ثمة نوع من انقطاع هذه العلاقة لسوء فهم أو نحو ذلك. فالموفق من يصل من قطع من حبال الود حتى يكمل عيده، وحتى يكون كما وصف الله جل وعلا الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. نسأل الله تعالى أن يجعله عيدا مباركا على المسلمين في كل مكان، إن ربي سميع قريب مجيب. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد، فقد أمرنا ربنا بذلك، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوالنا والمسلمين. اللهم أدم على بلادنا الاجتماع والنعم وما فأته يا ربنا من أنواع الخير، من الاجتماع على ولاة الأمر، ومن استتباب الأمن، ومن أنواع الخيرات. ونسألك اللهم المزيد من ذلك، وأن تعيننا على ذكرك وشكرك، وأن تعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.